أعين بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، أعنا على البر والجود والإحسان، أعنا على تلاوة القرآن والعمل به، أعنا على أن نبلغ ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: المصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 94 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أهنئ نفسي وإياكم والأمة المسلمة بقدوم شهر رمضان، فإن اليوم هو الثلاثاء 29 من شهر شعبان، وقد تحرت الأمة المسلمة هلال رمضان ولم يثبت، وبالتالي فغدا 4 هو المتمم لشهر شعبان، فيكون الخميس غرة شهر رمضان لعام 1444 من الهجرة النبوية. فمبارك عليكم قدوم هذا الشهر المبارك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه فيقول: جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فأهنئكم بقدوم الشهر. ولابد أن نستقبل هذا الشهر بتوبة نصوح وبسلامة قلب، فإن أعظم ما يستقبل به رمضان بعد التوبة سلامة الصدور، سلامة القلب. عليك أن تعفو وأن تصفح، تغفر، تصل ولا تقطع. فبادر إن كانت هناك قطيعة ما بينك وبين أحد من المسلمين، فبادر وابدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اغفر، ارحم، اعفو، اصفح مع عدم التنازل على الحق، لأن العفو فضل وأخذ الحق عدل. فعندما نتحدث عن العفو لا يعني ذلك أن يتنازل البعض عن الحقوق وتضيع حقوق العباد، خاصة مع من لا يدرك معنى العفو، فيكون العفو عنه زيادة في ظلمه وفجوره وطغيانه. أما من كان العفو يؤثر فيه فيقوده إلى رحمة الله والانتهاء عن ظلمه وغيه، فهذا هو المطلوب شرعا. فأحسنوا استقبال شهركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فنحن ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب، وهذا الفصل يتحدث عن الجنة والنار. فبدأنا الحديث عن النار، عافانا الله إياكم منها ومن شرها. في الدرس الماضي تكلمنا عن سعتها وعن عظم خلق أهلها وعن أثرها على الدنيا، تكلمنا عن طعام أهلها وشراب أهلها. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فقد وصلنا إلى هذا العنوان: لباس أهل النار. يا ترى ما لباسهم؟ ما أنواع الثياب التي يلبس أهل النار في النار والعياذ بالله رب العالمين؟ أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يفصل لأهل النار، أو يفصل لأهل النار حلل من النار. الحلة باللغة الدارجة الآن يعني البدلة، يعني القميص، يعني الجلباب للمرأة، تسمى حلة. كما قال الله تعالى في سورة الحج: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نسأل الله السلام. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني فصلت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم يعني الماء المغلي شديد الحرارة. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله إذا تلا هذه الآية قال: سبحان من خلق من النار ثيابا. الله أكبر، شوف هنا التدبر. ذهب إبراهيم التيمي لأمر عجيب: سبحان من خلق من النار ثيابا، بيان لطلاقة القدرة. سبحان الملك، تصنع الثياب من النار، فسبحان القادر القدير المقتدر. وقال تعالى على مائدة سورة إبراهيم: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله، فثيابهم من قطران أي من نحاس مذاب. تخيل شدة العذاب. تعالوا لنرى شدة عذاب أهل النار. من شدة العذاب في النار يتمنى أهلها بذل نفائس الأموال في سبيل الخلاص منها، قال تعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. تخيل، يعني يود أحدهم لو كان يملك ملء الأرض من ذهب أن يقدمه فداء ليخرج من النار. طب ما الأمر في الدنيا كان يسيرا، كانت ركعات. سبحان الملك، شوف النبي يقول: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي. تخيل في النوافل 12 ركعة الراتبة التي واظب النبي على فعلها، وطبعا مش هيصلي النفل إلا الحريص على الفرض، صلى الفرض وأتبعه بالنفل لينال المحبوبية، لينال المحبوبية. فهناك المحبة وهناك درجة أعلى من المحبة وهي المحبوبية. المحبة تنال بأداء الفرض، المحبوبية تنال بأداء النافلة بعد الفرض. الدليل حديث الإمام البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي المحبة، تأدي الفرض يحبك الله عز وجل. طيب يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي بقى اسمها المحبوبية. ليه؟ لما يترتب عليها بعد. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. يبقى الفريضة تجلب لك المحبة، فأنت أصبحت محبوبا عند الله لأنك نفذت أوامره. أمرك بالصلاة صليت، أمرك بالصيام رمضان وأنت خالي من الموانع والأعذار صمت، أمرك بأداء الزكاة وعندك النصاب وحال عليه الحول زكيت، أمرك بالحج وأنت مستطيع أديت فريضة الحج. فكلما نفذت أمره وصلت إلى المحبة، وإذا أحبك جعل لك المحبة في قلوب عباده. حديث جبريل عليه السلام: إن الله تعالى إذا أحب عبدا من عباده نادى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يقول: يا أهل السماء، إن الله تعالى أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبونه. ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. تجد الصالحين يحبونك، تجد أهل الحق يحبونك. ليه؟ لأن المحبة جاءت من عند الملك وجعل لك القبول في أرضه. لذلك كان السلف يقولون: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلتك بين الناس، فإن كنت بينهم محبوبا فأنت عند الله محبوب، والعكس بالعكس. وإذا أبغض الله عبدا من عباده نادى: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان، فأبغضه فيبغضه جبريل. إني أبغض فلان ابن فلان فأبغضه يا جبريل فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل عليه السلام: يا أهل السلام، إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فابغضوه. فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تجد البغضاء حليفة لهذا العبد من أهل الصلاح، يبغضونه ويكرهونه لأن البغضاء جعلت له في الأرض. فالجزاء من جنس العمل. إذن بأداء الفريضة بتنال درجة المحبة. فكن عبدا لربك، نفذ أمره واجتنب نهيه حتى تنال محبته. أنت نعم بتحب الله، مش دي العبرة، مش العبرة أن أنا أحب، إنما العبرة أن أحب. كلنا يحب الله، لكن هل الله يحبنا؟ هي دي لازم نسعى لها ونفعل الأسباب اللي توصلنا لها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى لما تتبع النبي الله يحبك، ودي الغاية، إن ربنا يحبني ويغفر لكم ذنوبكم. فلما أديت الفرائض أحبك، ازددت في القرب، فنلت المحبوبية بأداء النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن عندنا مقياس لمعرفة هل وصلنا إلى درجة المحبوبية أم لا. المقياس في جوارحنا. إذا نالت المعية الخاصة لأهل الإيمان فحفظت عن الحرام، يبقى أنت منه. شوف بقى البصر هل منضبط ولا لا، السمع هل منضبط ولا لا، طب اليد منضبطة ولا لا، القدم إلى ما تسعى منضبطة ولا لا. إذا ضبطت الجوارح واستخدمت في الطاعة، إذا نلت المحبوبية، نلت المحبوبية. فهؤلاء الذين يريدون الفداء بملء الأرض من الذهب، كان الأمر عليهم في الدنيا كان يسيرا. سبحان الله، ما طلبنا منكم إلا اليسير. العبادات 5 صلوات في كل يوم وليلة لا تستغرق وقتا من يومك أبدا، بل فيها طهارة ونظافة ورياضة وانشرح للصدر وتلوى للقرآن مع ركوع مع سجود مع قرب يا ربي سبحانك، وتجديد للنشاط، ومتوزعة اليوم والليلة عشان نراعي حال الدنيا بالنسبة لك، فكلها رحمة. فكان الأمر ميسور، ما فعل. الآن يريد أن يقدم ملء الأرض من الذهب حتى يخرج من النار. الله يرضى عليك يا يونس، بارك الله فيك. كان الأمر سهل أوي، من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بان الله له بيتا في الجنة، أو كما أخبر النبي 2 ركعة قبل صلاة الصبح خفيفتان، 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، يتبني لك بيت في الجنة. أمر سهل؟ لا، سهل خالص. كان الأمر يسير قوي. اللي جايين يفتدوا الآن في النار بملء الأرض من الذهب. كان الأمر يسير في تسبيحة وفي تهليلة وفي تكبيرة. كان الأمر يسير في أمر بمعروف ونهي عن منكر وبذل للنصيحة. كان الأمر سهل جدا في صلة رحم، في حسن جوار، في إكرام ضيف، في حسن خلق. أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وحسن الخلق في 3: كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: حسن الخلق في ثلاث: بذل الندى، وكف الأذى عليكم السلام، وطلاقة الوجه. وطلاقة الوجه، آدي حسن الخلق. بذل الندى يعني إيه؟ بذل الندى يعني بذل الخير، إعطاء الخير، الأمر بالمعروف، ده بذل الندى. دائما أبدا المسلم كالغيث أينما وقع نفع، دائما يؤمر الناس بالمعروف بالخير، يبذل الخير للناس، يساعد الناس، يمشي في قضاء حوائج الناس، وكف الأذى يعني يمنع الضرر عن الناس، سواء كان ضرر مادي أو معنوي. ضرر مادي لقيت في الطريق حجرة تعوق طريق الناس، شيلها على جنب، شوكة ابعدها عن طريق الناس، زجاجة مكسرة ابعدها، قشرة موز مرمية ابعدها، سهل الطرق للناس، مهد. وفي بقى الضرر المعنوي زي الغيبة والنميمة والسب واللعن، كلام الباطل ده كله، المسلم لا يفعل هذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكان الأمر سهل أوي، حسن خلق. وحسن الخلق يعود على صاحبه بالخير. أولا هتجد في النفس انشراحا، هتجد في القلب سعة، هتجد نورا في الوجه، هتجد حبا لدى الخلق بحسن خلقك، وهكذا. فالأمر كان يسيرا. نخاف لنقول كنا نعلم ولا نعمل، كنا عارفين فضائل الأعمال دي كلها في الدنيا، صح؟ طب فين العمل؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالخوف، كل الخوف، نيجي يوم الحساب نقول كنا نعلم ولا نعمل، تبقى مشكلة كبيرة جدا. كنا نعلم إن التسبيحة صدقة، ما عملناهاش ليه؟ كنا نعلم أن الكلمة الطيبة صدقة، ما قلناهاش ليه؟ كنا نعلم أن صلاة القيام بركة وخير وسعة وقوة، ما عملناهاش ليه؟ فأخشى أن نقول ذلك، كنا نعلم ولا نعمل. لذلك القرآن بيعرض لنا حال أهل النار عشان نعتبر ونخلي بالنا، فلا نفعل فعالهم حتى لا نندم ندمهم، والندم يومها لا ينفع، لا ينفع. فالآن بيتمنى إنه يقدم ملء الأرض إيش؟ ذهبا. البيزنس شغله في الدنيا عن ركعتين، يصلي لله عشان الدنيا. طيب الآن يتمنى لو أن ملء الأرض من الذهب كان دفعها عشان يخرج من النار. جبت أنت في الدنيا قد إيه بقى؟ الدنيا اللي شغلتك عن الفريضة دي جمعت منها قد إيه؟ هل تساوي ملء الأرض ذهبا؟ أبدا. أو لو معاك ملء الأرض ذهبا وأنت في النار هتتمنى تقدمه فداء عشان تخرج منه، ولن يكون، ولن يكون. فمن شدة العذاب يتمنى أحدهم لو أنه يملك ملء الأرض من الذهب لقدمها فداء من أجل أن يخرج من عذاب النار. وقال تعالى في سورة المائدة في الآية 36: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، مش الأرض بس، ومثلها، الله أكبر، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يا رب سلم، لا يقبل منهم الفداء. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. يا رب سلم، يعني يوضع بس كده، إيه، يغمس غامسة واحدة بس كده يذوقها فقط. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. غمسة يبقى شكلها إيه النار يا إخوة؟ غمسة واحدة أنست هذا المنعم في الدنيا كل أنواع النعيم التي نالها من غمسة في النار، لنرى شدة العذاب، نسأل الله السلام. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، لأقل واحد في النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ الله يقول له: لو الدنيا كلها كانت ملك لك، تفتدي بها النهاردة من العذاب؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه قال: ولا أدخلك النار. الله أكبر، التوحيد يا إخوة. فأبيت إلا الشرك. إذن الجزاء من جنس العمل. أردنا منك فقط أن تكون موحدا، ما تشرك، أشركت، عبدت الحجر وعبدت البشر وعبدت الأهواء وجعلت لله الأنداد، كذبت الرسل وما استقمت، فالجزاء من جنس العمل. ومن شدة العذاب في النار يفقد أهلها صوابهم، وتجعلهم يجودون بكل أحبابهم من أجل النجاة من النار وعذابها، وأن لهم النجاة. يبدأ الإنسان يفقد عقله، فيريد أن يقدم أغلى الأحباب للنار بس هو يخلص منه، يقدم الزوجة والأولاد، يقدم الأخ، يقدم أي كل ما يملك. قال الله تعالى في سورة المعارج: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يا شوف فقد الصواب، الابن، فلذة الكبد، نعم، ثمرة الفؤاد، نعم، يدخل النار بس أنا أنجو. شوف فقد الصواب هنا. قال: وصاحبته وأخيه، الصاحبة عن الزوجة، خذ زوجتي كمان وأخويا كمان. الله أكبر. وفصيلته التي تؤويه، العائلة، كله خذ كله، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. العجيب هنا لم يذكر الأبوين، صح؟ ما قالش مثلا وأمه وأبيه، هو قالها في باب الفرار فقط، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابن، ده في الفرار. إنما في الفداء ما يقدرش يقول الأم والأب. ليه؟ قال العلماء: لأن الله تعالى أمر ببرهما، والعاق لهما يغضب عليه الرب، وهو الآن يريد أن يسترضي ربه، فما ينفعش يعق أبويه ويقدمهما للنار طلبا للفداء، ما ينفعش، لأن ده يغضب مين؟ الله. فما قالش دي، ما أقدرش أقول دي هنا، إنما أفر إنما أقدم أمي أو أبي للنار؟ لا 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 لا، لو قالها الله يغضب، وأنا عايز أسترضي الرب عشان أخرج منها ولا خروج. فحرصوا على بر الآباء والأمهات، حرصوا، ومن فقدهما يواصل برهما بالدعاء والصدقات وصلة من كان يحبان أن يصله. لازم نخلي بالنا من البر. تفاوت عذاب أهل النار، تعالوا نشوف تفاوت عذاب أهل النار، فكلهم ليسوا على درجة واحدة، عشان نجيب المحارب المعاند زي المسالم وإن كان كافرا، فالنار دركات. إن أهل النار متفاوتون في العذاب، وهذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم والإمام أحمد رضي الله عنهما عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في أهل النار: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، وفي رواية إلى عنقه. التفاوت ده بناء على إيه؟ عن الأعمال، عشان نجيب المكذب المعاند المحارب زي المعاهد أو الذمي أو المسالم، فكل على حسب العمل. في منهم كان يفعل الخير في الدنيا لكن مات على الكفر، صح؟ هيعذب ومخلد في النار، لكن في درك أخف من غيره من أهل العناد. ولذلك أبو طالب خدم النبي ودافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان يحمي النبي من أعدائه، لكنه مات مشركا. العباس عم النبي قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عمك أبو طالب ماذا صنعت له؟ قال: سألت ربي فهو في ضحضاح من نار. في رواية: ينتعل نعلين من نار. في رواية: يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبي، أهو كأبي طالب. ليه؟ لأنه نصر الدين ودافع عن النبي، غير أنه مات مشركا، والجنة حرام على المشركين، فيكون من أخف الناس عذابا في النار، لكنه مخلد فيه، لابس بس كده نعلين من نار، يقف على جمرات من نار بيغلي منهما دماغه. فهم يتفاوتون، عشان ده إجابة على السؤال لك عم الشيخ: منهم من كان خيرا في الدنيا، صح؟ بيعمل خير، في منهم كثير، قد يكون جار لك ويخدمك ويساعدك ويقف جنبك، صح؟ لكنه كافر ومات كافرا. طيب أعمال البر دي هتروح؟ لا ما تروحش. أولا أخذ بها نعما في الدنيا وسعة في الدنيا، أدي واحد، وفي الآخرة برضو لا يتساوى مع المعاند ومع المحارب، يكون دفترك أو دفترك، فينال برضو تخفيفا على أعمال البر التي قام بها إيش في الدنيا، لكنه مخلد في النار ما دام مات على الكفر. فالله تعالى عدل سبحانه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ما في الظلم هناك، الظلم عند البشر، إنما الله هو العدل. وخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. هذا هو الجمرة، يعني حجرة كده من نار والعياذ بالله، قطعة نار صغيرة. وفي رواية في صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في القمقم. عارف المرجل؟ تحطه في الفرن كده ويقعد يغلي. انتوا خبراء في الطبخ ولا ايه؟ صح؟ عملت قبل كده الطاجن يا ادهم وشفته؟ لازم تشوفه في البيت بقى، لازم تشوف. ما دي عبره، لازم النار بتغلي كده على لازم نشوف ونتذكر جهنم، نسال الله السلام. شوف القدر وهو بيفور وبيغلي كده، نسال الله السلام. الاعرابي مر يوما على خيمه في الباديه، امامها شاة تشوى على النار. صاحب الخيمه بيشوي شاة على الحديد كده وعلى الفحم. فوقف الاعرابي ناظرا اليها وهو يبكي يبكي يبكي. خرج صاحب الخيمه ظنه يريد الطعام، وكان العرب فيهم كرم. قال: يا اخي لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما شئت. استنى بس لما تستوي وتطيب كده اللحم، واقعد كل معا وخذ منها اللي انت عايز. قال: والله يا اخي ما على هذا ابكي. قال: فعلامة؟ قال: ابكي لان الشاة لا تدخل النار الا بعد ان تذبح وتسلخ، بينما الانسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. يعني الشاة لا تشعر بالنار لانها ذبحت، وهل يضر الشاة شيها بعد ذبحها وسلخها؟ ابدا ما بتشعر. انما الانسان في الاخر يدخل النار وايش؟ حي ومع هذا لا يعتبر. ده شوف كوباية الشاي دي ما نقدرش نطبق عليها ايدينا كده وهي ساخنة، ما بالنا بالنار، احنا ضعاف جدا. اذا لابد ان افعل ما ينجيني من النار. التوحيد الخالص، الاستقامة على امر الله، اتباع النبي، عمل الخير، ابعد عن الشر. الامر سهل وميسور وكله خير لك. انظر لجميع الطاعات تجد فيها سعادة لك وراحة لك وبركة لك، والله غني سبحانه. وفي رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند الإمام مسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعني هذا أخف أهل النار عذابا وشايف نفسه أشد الناس عذابا، وهو الوحيد اللي في العذاب، ما شافش اللي جوه وتحت. ده أنت أهون واحد، وده بيدل على شدتها، نسأل الله السلام. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يعني في النار لغاية الكعبين فقط، يغلي منه أم دماغه. يا رب سلم يا رب سلم. وجاءت النصوص القرآنية تؤكد تفاوت أهل النار في العذاب، منها قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا رب سلم سلم. سورة النساء 145: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل دركة والعياذ بالله، وهي أشد دركات النار عذابا. ليه؟ لأنهم أخطر الناس على الإسلام، لأن الكافر عدو ظاهر أعرفه فيمكن أن أحترس وأحتاط، إنما المنافق يدعي الإسلام فهو منا، وهو الذي يهدم ديننا من الداخل ويمكر بنا ونحن لا نشعر. يقابلك بالأحضان وهو عمال يطعن في ظهرك بالموس، ودي المصيبة، ده النفاق. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ولذلك النبي حذر من صفات المنافقين، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. وزاد على الثلاثة المذكورة قال وإذا خاصم فجر. يبقى دي صفات النفاق: الكذب في الحديث وفي الفعل، خيانة الأمانة، عدم الوفاء بالوعد، الفجور عند الخصومة. يعني ايه فجور عند الخصومة؟ المفترض عند الخصام ان المرء لا يفشي سرا ولا يتمادى في الطعن ولا في السب ولا في هتك الأعراض، بل يصبر حتى يهدأ غضبه ثم يطبق المنهج. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، اذهب إليه وعاتب وصل للحق، لكن لا تتكلم عنه عند الغير، لأن ده فجور، بقت غيبة ودي مشكلة، والفجوة كبرت والباب أغلق. فالفجور معناه أن أنت مجرد ما تختلف تبدأ تهتك الأسرار، تفشي بقى كل شيء، تبدأ تغتاب. قول الحمد لله ارحمك الله. تبدأ تغتاب، تبدأ تأذي، فده اسمه الفجور. عشان كده دايما أقول عند الخصام اجعل الباب مواربا ولا تغلقه، فحري أن يأتي اليوم فتعود ويجتمع الشمل، فما تستعجلش. لذلك الإسلام وضع فترة حتى يهدأ الغاضب ويعيد التفكير. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لقال ثلاث أيام ليه؟ لأن في لحظات الغضب صعب جدا الإصلاح، فلازم يوم ويوم التاني يعدي عشان تهدأ النفس ويراجع الإنسان نفسه، وخاصة إن كان في صحبة طيبة تبدأ تخفف من وطأة الاختلاف بكلمات طيبة، مش كلمات تزيد الأمر اشتعالا. بيجي يحكي لفلان فلان، بدل ما يهدئ يبدأ يجيب له كلام آخر يزود المشكلة، دي مشكلة تانية. فالنبي قال ثلاثة ليه؟ عشان النفس تهدأ وعشان الغضب يزول ونعيد التفكير فتكون الرجعة سهلة. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذلك أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه وارضاه يضرب لنا المثل الجميل ده في الباب ده. اختلف مع أحد أقرانه، أصحابه، اختلف معه، وكان صاحبه هو المخطئ. اليوم الثاني أبو الدرداء الصحابي يذهب إلى بيت أخيه طارقا بابه ويبدأ بالسلام. فتعجب الناس وسألوه: ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله، لكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. هذه هي التي تنقص الكثير منا. أنا أبغض عمل السيء، نعم هذا لا يليق، إنما هو أخي المسلم، كيف أعين الشيطان عليه؟ فيجي يبدأ بالسلام. ده في المشكلات والعقبات الدنيوية وما شابه ذلك، الكلمات اللي تعدي. إنما في أمور الشرع يجوز الهجر فوق الثلاث. النبي أمر بهجر المخلفين الثلاثة وهم من صادق الإيمان، كعب بن مالك وصاحباه، عندما تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك وصدقوا، ما عندهم عذر. النبي أمر بماذا؟ بهجرهم وعدم الكلام، بل وعدم رد السلام. واستمر الهجر لمدة أكثر من 50 يوم حتى تاب الله عليهم، لدرجة أن كعب يقول: فتسلقت جدار بيتي ذات يوم فرأيت أبا قتادة فألقيت عليه السلام فما رد علي السلام. يا الله، تنفيذا لأمر النبي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما دام النبي أمرنا خلاص، ما نسمع ونطيع، ما نسلم، ما نرد السلام. بل أمر الزوجات أن يهجرن الأزواج حتى يتوب الله عليه، وتاب الله عليه سبحانه. فده اسمه هجر شرعي من أجل دين. كذلك هجر المبتدع، يجوز أن يطول أكثر من ثلاث. ليه؟ لأن الهجر هي من أجل دين الآن. كذلك في باب الزوجة الناشز يجوز هجرها أكثر من ثلاث. ليه؟ عشان ترجع وتثوب وتتوب. وهجروهن في المضاجع فقد يطول أسبوع وأسبوعين ويمتد الشهر كمان لغاية ما ترتدع وترجع. يبقى نفرق بين أمور الدنيا وبين أمور الدين. في الدين وفي الأصول وكذا في هجر شرعي يطول لحكمة. أما في أمور الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. اختلفنا على أمر دنيوي، أنت قلت كلمة زعلتني وأنا قلت كلمتين زعلوك، دي كلها أمور تعدي. ليه؟ ما فيش هنا أمور تتعلق بعقيدة أو بمنهج، خلاف عادي جدا بيحدث بين الأشقاء. ده احنا عندنا في مصر يقول لك ده المصارين في البطن بتتخانق، صح؟ عارفين المصارين في البطن؟ سوريا عندكم المثل ده ولا عندكوش؟ ولا عندكم يعني تعرفونا؟ تعرفوه في الجزائر؟ ها؟ في المغرب تعرفون؟ فين في المغرب بتقولوا ايش عليكم السلام؟ اعضاء البطن ايش؟ ما قالوش عندكم لسه؟ ما قلتش. بتضيتش في المثال ده يا عبد الرحمن؟ البطن بتتعارك بتتخاني موجود ها عندكم انتم في الصومال؟ انت من وين؟ اريتريا. ما عندكم. يعني كناية ان المقربين يختلفوا. عند المصارين دي اعضاء تلاقيها بتلف على بعض ساعة الاكل وتطحن وتخبط في بعض، صح؟ موجود. فكذلك الاخوة قد نختلف، نزعل مع بعض شوية، ازعلك شويتين وزعلني ثلاث شويات، وارد. فالباب ده لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فتبدأ بالسلام على طول، تخليش فجوة. ليه؟ لأن الجماعة رحمة والفرق عذاب، وأول من يعذب من سعى من أجله، اللي يسعى من أجل الفرق وشق الصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فأوعى تسعى في نشر فتن أو خلاف بين المسلمين أو شق صف أو تفرقة بين الأحباب، تبقى مشكلة كبيرة جدا وخطيرة قوي. أنت أول من يقوى بنارها وعذابه، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فدايما نحرص على اللحمة والاجتماع والجمع الشمل وكلمة طيبة، ودي مهمة قوي. فالفجور في الخصام صفة من صفات مين بقى؟ أهل النفاق. عشان كده في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا رب سلم. ليه؟ لفجورهم، قتلوا الأبناء واستحيوا النساء وأرادوا قتل موسى ومن معه وهو الكليم، فأغرقهم الله في البحر. يوم القيامة بقى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا رب سلم. وقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يا زدناهم عذابا فوق العذاب. السبب الإفساد في الأرض. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. انضاج جلود أهل النار. معلوم أن مركز الإحساس هو الجلد، إذا سلخ الجلد مات الإحساس خلاص. ومن شدة أنواع العذاب في النار أن النار تحرق جلود أهله ليشعروا بألم الإحتراق. يا رب سلم. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. سبحانه، سحب أهل النار على وجوههم من شدة العذاب أنهم يسحبون على الوجوه. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فالذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم هو القادر على أن يمشيهم في النار على وجوههم. يا رب سلم سلم. ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل. يا رب سلم. شوفوا المشهد الرهيب ده، الرعيب ده، بيسحب على الوجه مقيد بالسلاسل من رجليه وإيديه والأعناق. يا رب سلم. قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. سورة غافر 70 وما بعدها، نسأل الله السلام. ليس هذا فحسب، تسويد وجوه أهل النار. يسود الله تعالى وجوه أهل النار في الآخرة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وتسويد الوجه نوع من أنواع العذاب والعياذ بالله. حتى أنت لما تلاقي حد مكشتر كده وعابس، يا رجل أنت مكشتر كده ليه؟ شكله وحش صح؟ كبح في المنظر، ما بالك بقى بتسويد الوجه، عبوسة غريبة وغبرة، نسأل الله السلام. الجزاء من جنس العمل، لأن أعمالهم كانت سوداء في الدنيا وأقوالهم كانت أشد كبحا، فالجزاء من جنس العمل. قال قتادة، عفوا لا ده فوق، وقال الله تعالى: